نفتح الكتاب المقدس إلى سفر حبقوق الأصحاح الأول. راح أبدأ بالأصحاح الأول وبعدين كمل أول أربع أعداد من الأصحاح الثاني. راح بلش من عدد 12 في الأصحاح الأول وبعدين نكمل الأعداد الأربعة الأولى في الأصحاح الثاني. حبقوق الأصحاح الأول ابتداء من عدد 12. حبقوق يتكلم إلى الرب ويقول: ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي؟ لا نموت. يا رب للحكم جعلتها، ويا صخر للتأديب أسستها. عيناك أطهر من أن تنظر الشر، ولا تستطيع النظر إلى الجور، فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه، وتجعل الناس كسمك البحر كدبابات لا سلطان لها، تطلع الكل بشصها وتصطادهم بشبكتها وتجمعهم في مصيادتها، فلذلك تفرح وتبتهج، لذلك تذبح لشبكتها وتبخر لمصيدتها، لأنه بها سمن نصيبها وطعامها مسمن. فلأجل هذا تفرغ شبكتها ولا تعفو عن قتل الأمم دائما. على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب، وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. فأجابني الرب وقال: اكتب الرؤيا وانقشها على الألواح لكي يرقد قارئها، لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. إن توانت فانتظرها، لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. هو ذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه، والبار بإيمانه يحيا. آمين. يبارك لنا الرب هذه القراءة من الكتاب المقدس. طبعا سفر حبقوق سفر مميز في الكتاب. عادة في النص ما يتعامل مع عمق الأسرار الإلهية، يطرح أسئلة صعبة، معاملات الله في التاريخ، لماذا يفعل الله ما يفعل، لماذا يفعل الله ما يفعل بالطريقة التي يفعلها، ولماذا مرات كثيرة لا يفعل الله شيئا. سفر حبقوق مهم ليس فقط لأنه يطرح هذه الأسئلة، لكن مهم لأن النبي يدون إجابات الله على هذه الأسئلة. وبالنسبة له، إن فهم المؤمن أو لم يفهم في النهاية، لأنه لا يستطيع أن يفهم كل شيء، في النهاية يبقى المبدأ: البار بإيمانه يحيا. طبعا نتطلع إلى النص وبلادنا تمر في مرحلة ليست سهلة. لا أريد أن أتحدث بشكل سلبي، لكن أريد أن أقول أن المرحلة ليست سهلة. أنتم تعرفوا بلادنا، تستطيعون أن تروا لأنفسكم كيف يتصرف السياسيون والمشاكل التي يتحدثون عنها الآن فجأة بسبب الانتخابات. يتحدثون عن مشاكل الناس بينما ينسونها لسنوات وسنوات. الشر والفساد مستشري، والنص هنا في كلمة الله يحاول فيه حبقوق التوفيق بين وضع قائم مماثل ومقياس الله الأخلاقي. بالنسبة لحبقوق الوضع سيء من ناحية الكلدانيين، لو قرأنا النص في الأصحاح الأول قبل المقطع الذي قرأناه، الكلدانيين يستعدون لمهاجمة الشعب، هناك حرب آتية، وكم نسمع بهذا، هناك جور، هناك نهب، هناك يبلع الشرير من هو أبر منه إلى آخر السلسلة في النص. نرى كل هذه الشرور. يتحدث عن أمور حبقوق تصيبنا بالأحباط والفشل واليأس، تتطلع إلى وضع البلد ميؤوس منه، تتطلع ربما إلى وضعك الشخصي، فقدت عملك أو أنت من دون عمل، وضع ميؤوس. ربما تنظر إلى نفسك من ناحية موضوع الصحة، أو ربما من ناحية فقدان عزيز. الأسبوع الماضي صديق لي فقد ابنه الشاب 18 سنة في حادث سيارة. فكروا بهذا النوع من الخسارة. أسباب كثيرة تقودنا للإحباط. أنت تعرف أنك لست كاملاً، لكن في نفس الوقت أنت تتساءل لماذا الأشرار غير المؤمنين وضعهم أفضل من وضعك. تتطلع إلى الانتخابات القادمة، نحن لا نعلم من سيختار الناخبون، ما هي نوعية الحكم الآتي، فينا نستنتج طبعا، لكن حتى مع الاستنتاج تبقى هناك علامات استفهام. نخاف من الآتي، نخاف من المستقبل. حبقوق يتعاطى مع وضع مماثل. حبيت في هذا الصباح أن نتأمل في كيفية تعاطي حبقوق مع هذا الوضع، لكي تكون لنا أمثولة في كيفية التعاطي مع هذا الوضع وأوضاع شبيهة بنعمة الرب. طبعاً المقاربة التي قام بها حبقوق مقاربة مبنية على فهمه لمن هو الإله الذي يتعاطى معه. الواعظ المشهور دي مارتن لويد جونز يقدم، إذا بدكم، أربع خطوات في هذا النص يتحدث عنه في كيفية التعاطي مع هذه الظروف، رح أذكرها بكل اختصار. الأمر الأول، الخطوة الأولى، توقف وفكر. أول شيء، عادة عندما نتواجه مع ظروف من هالنوع ميلنا الطبيعي هو للكلام، ميلنا الطبيعي هو للكلام والتحليل. وقديش عم نسمع هالأيام على التلفزيونات تحليلات وبرامج ومقابلات واللي بدكن، لكن عم بيقول الكتاب بدك تعمل شيء في هالوضع هيدا، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. اسمع ما تحكي، هيدا ميلنا الطبيعي، لكن عندما نسكت نحن نسمح لله لكي ينير على الوضع والحالة التي نحن نمر فيها. شغلة تانية، ارجع إلى المبادئ الأساسية. ارجع إلى المبادئ الأساسية. مرات أنت تنسى المبادئ الأساسية التي على أساسها بنيت علاقتك بالله، تنساها كأنه هالمبادئ ما لها وجود. هلا رح نحكي أكثر طبعا عنها، تذكرها، عشها، تمتع بها. شغلة ثالثة، طبق هالمبادئ. نفس المبدأ يلي بتتذكره طبقه على هيدا الوضع. ما تخلي الوضع يسيطر عليك، لا، خلي المبدأ يسيطر. حط الوضع الذي أنت تمر فيه في إطاره الطبيعي والصحيح، يعني ما تضخمه وما تستخف فيه. ضع الأمور في نصابها، في إطارها الطبيعي. وعندما تضع الأمور في نصابها الطبيعي وفي إطارها الحقيقي، تستطيع أن تعرف كيف تتعاطى معها. شغلة الرابعة، عندما لا تتأكد من أن الأمور ستحل، سلم الأمر بالتمام والكمال للرب. وقف وفكر، ارجع إلى المبادئ الأساسية، طبقها على المشكلة، وإذا بقي عندك شك سلم الموضوع للرب. خلينا ناخذ هالمبادئ الأربعة الآن ونطبقها على النص. خلينا نتحدث في البداية عن النبي المفكر. النبي المفكر، ليش عم نحكي عن النبي المفكر؟ لأنه من المفروض بنا أن لا ننجرف، بالعاطفة. لما بتشوف المشكلة، ميلنا الطبيعي هو الانجراف في العاطفة، والعاطفة هي كماء البحر. العاطفة كالريح، تهب ساعة وتهدأ ساعة. العاطفة تنقلك ساعة إلى القمة وساعة أخرى إلى القاع. هيك العاطفة. شو عمل حبقوق؟ شغل راسه، ابتدا بالتفكير، وبعدين التفكير قاده الى المبادئ الاساسيه. لاحظوا المبادئ الاساسيه اللي تحدث عنها. السؤال، يا رب كيف بتسمح للاشرار يكونوا بوضع أفضل منا؟ ما رح عيد الكلام، لكن حبقوق يذكر نفسه بصفات الله. لاحظوا شو قال له. قال له: ألست أنت منذ الأزل؟ أنت مش إله أزلي؟ أنت قبل أن يكون كل شيء وستبقى إلى بعد ما يزول كل شيء، أنت إله أزلي. يعني أنا ما عم بتعامل مع إله وضعي أو وقتي. لاحظتوا؟ فرق ما تتعامل مع شخص مرق طريق فترة بسيطة مؤقت، اليوم هون بكرة مش هون، وفرق ما تكون عم تتعاطى مع إله أزلي، كان ما قبل القبلية وسيبقى إلى ما بعد البعدية باقي. يرجع بيقول له: يا رب إلهي قدوسي. هو يذكر نفسه بصفة أخرى من صفات الله هي القداسة. نحن نتعامل مع إله أزلي ونحن نتعامل مع إله قدوس. ومش بس هيك، بحدد إطار هذه القداسة عندما يقول في عدد 13: عيناك أطهر من أن تنظر الشر، ولا تستطيع النظر إلى الجور. فعم يحكي عن إله أزلي، عن إله قدوس. بيرجع بيقول لك كمان: الله إله صاحب سلطان. لاحظوا شو قال؟ قال له: لا نموت. ليش لا نموت؟ قال له: يا رب للحكم جعلتها. أنت جعلتها للحكم، أنت الذي وضعتها، أنت الذي وضعت السلطة في مكانها، أنت الذي تسيطر على هذه الظروف، أنت الذي خلقت هذه الظروف أو سمحت أن تخلق، أنت صاحب السلطان. يا صخر للتأديب أسستها، يعني وراء كل شيء هو أنت يا الله. إذن أنت صاحب السلطان، أنت إله أزلي مش من طريق، أنت إله قدوس، عندك مبادئك الواضحة والصريحة فيما يتعلق بنظرتك للشر والأشرار. أنت إله صاحب سلطان تمسك كل الأشياء بكلمة قدرتك. بيرجع كمان بيقول له أنت إله ثابت أمين. مع مين أنا عم بتعامل؟ شو المبدأ الأساسي؟ أنا أتعامل مع إله ثابت أمين. لاحظتوا شو سماه؟ قال له ويا صخر، ويا صخر. ينادي الرب الصخر، هو صخر الدهور، لا يتزعزع لا يتغير. أنت تضع رجلك على صخر، إذن أنت تقف ثابتاً، أنت تبني على صخر، أنت تبني بناء ثابتا. الصخر يشير إلى الثبات، إلى الأمان. أنت تدرك تماما من هو هذا الإله الذي تتعاطى معه. والحلو بالموضوع كل هالكلام هيدا، حبقوق يتحدث عن علاقة شخصية مع هذا الإله. لاحظتوا؟ قال له يا رب إلهي قدوسي، في علاقة شخصية بيني وبين هذا الإله. يعني بكلام آخر، أنت إله أزلي، كنت قبل أن يأتي هذا الوضع الذي نعيشه، وستبقى إلى ما بعد انتهاء هذا الوضع. أنت إله قدوس، وبالتالي أنت لا تقبل بالشر، وبالتالي عندما يحصل أي شيء في النهاية سيكون للخير، لأنك هكذا وعدت. إن كنت إله صاحب سلطان، النتائج لهذه الأوضاع كلها ليست نتائج استنسابية ظرفية غير معلومة، لا، أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم الوضع وتعلم النتائج وتعلم كيف ستنتهي الأمور. وإن كنت إلها أمينا، أنت تفعل كل شيء لخير شعبك. لو كانت الظروف صعبة، أنت لا تترك شعبك، أنت ثابت كالصخر. فبتطلع على الوضع في ضوء هذه المبادئ، تتغير الصورة. بينما كان الوضع مظلم، أوضاع صعبة، ظروف سياسية صعبة، ربما أخبار حروب، ربما مشاكل شخصية أو مشاكل مادية، وتنظر ويأتي الكتاب لكي يذكرك بأن الله أزلي، الله قدوس، الله صاحب سلطان، الله ثابت أمين، فترى الأمور بمنظار جديد مختلف تماماً. مختلف تماما. شاف هيدي حبقوق، فكر فيها هيك بعد ما عطته جواب. تتذكروا إلنا بدك توقف وتفكر، وبدك تفكر بالمبادئ، ترجع للمبادئ، وبعدين بدك تطبق المبادئ. وإذا الأمور ما زبطت، ما وضحت في ضوء هذه المبادئ، شو بتعمل؟ بتسلمها للرب، صح؟ فحبقوق مع فهمه لهذه المبادئ في شخصية الله، اطلع على الوضع، قال له يا رب كيف بصير؟ مش ضابطة، في شيء مني فهمانه بعد. وهنا ننتقل من النبي المفكر إلى النبي المنتظر، إلى النبي المنتظر. المبدأ الرابع، سلم المشكلة للرب. طيب كيف بتسلمها للرب؟ أول شيء عمله، ابتعد عن المشكلة. بعد حاله هيك فصل حاله. لاحظتوا شو قال؟ قال على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. المرصد كان برج يبنى في الحقول، كانوا يبنوا أبراج في تلك الأيام في الحقول لمراقبة الحصاد، يراقبوا من السارقين، يراقبوا من الحيوانات إلى آخره. وكان المرصد كمان، وهذا اللي منفهمه من كلمة وعلى الحصن أنتصب، المرصد كان أيضا فتحة في أبراج الحصون القديمة للمراقبة ليشوفوا إذا جاي عدو من بعيد. يرجح المقصود هذا النوع من المرصد، مش المرصد الأول اللي ذكرته، لمراقبة العدو. دي مارتن لويد جونز يلي خبرتكم عنه قبل شوي كان يقول إنه هذا المبدأ الابتعاد عن المشكلة هو مبدأ أساسي في علم النفس في الحياة المسيحية. بدك تبعد حالك، detach yourself، تبعد، لازم تبعد لتقدر تشوف طريقة أفضل، لازم تبعد لأنك بعد ما وصلت لحل، مع أنه أنت عارف من هو الإله الذي تتعامل معه، بعد، تقعد لوحدك. وهم بالمناسبة مرات كتير نحن كمؤمنين لما منسلم موضوع للرب ما منبعد عنه، منضل نجرب نحن نحله، انه نحن اوكي سلمناه للرب بس بعدنا عم نشتغل. ومش بس هيك، منصير نحكي وبتروح لمؤمنين تانيين وانا مواجه صعوبة وساعدني بالتفكير انت سلمت للرب ولا لا؟ طب ليش بعدك عم تشتغل؟ ليش بعدك حامل المسؤولية؟ بدك تسلمها للرب، بدك تتركها، وبالتالي لا يحق لك أن تهتم بها بعدما سلمتها للرب. اتركها للرب، ابعد عن الموضوع، قف وراقب. تتذكروا الشعب في القديم في سفر الخروج، وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر، طلعوا لقوا وراهم جيش المصريين، أمامهم البحر، شو منعمل؟ كما قال لهم طارق بن زياد، العدو أمامكم والبحر وراءكم فأين المفر؟ هيك وصل شعب الرب في القديم مع موسى، العدو وراهم والبحر قدامهم، وين بدهم يروحوا؟ موسى ما قال لهم نحن رح نعطي مثل ما بيقولوا كراش كورس، دراسة مكثفة بالسباحة لتقدروا تقلطوا البحر، لا، ولا قال لهم استعدوا للقتال، لا، قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب. سلم الأمر للرب، وقف، ما تتعاطى، سكوت، ما تحكي، لا تعلم الرب شو بده يعمل، ولا تربح حالك جميلة إنك تنتظر الرب، انتظر الرب بصمت ودع الرب يتكلم. قفوا وانظروا خلاص الرب. شو بيعمل الرب؟ قال له الرب يحارب عنكم وأنتم شو؟ تصمتون. أبدا ولا كلمة. الرب يحارب عنكم وأنتم تصمتون. نهائي. هذا هو أسلوب الرب التعاطي. مش بس هيك. حبقوه مش بس بعد حاله عن الوضع. جلس ينتظر جواب الرب. قال له وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. ناطر جواب الرب. وبس للعلم قال له الرب أنت وانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. بكلام آخر، مسألة التوقيت توقيت إلهي مش توقيتك أنت، فأنت تجلس بصمت وتنتظر جواب الرب وخلاص الرب. والجواب يأتي في التوقيت الإلهي، وبشكل أخص يأتي الجواب من كلمة الله. طبعا ما بدي أحكي عن كيف بنسمع صوت الرب من خلال الكلمة وغير الكلمة، لكن أهم شيء هو من خلال كلمة الله. انتظر الجواب. كيف بيجاوبك هذا شغله. والشغل الثالث اللي عملها حبقوق هي كان مثابر. كان مثابر في الموضوع. لاحظوا شو قال. قال على مرصتي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي. يعني أنا ناطر لحتى تجاوبني. مش ناطرك نص ساعة وبعد نص ساعة إذا ما جاوبت أنا فالل. لا. أنتصب أراقب ناطر جوابك. تخبرني شو الجواب. وهالمثابرة هي ما يحترمها الرب. عندنا وضع ما بنعرف شو، ما بنعرف شو بتكون النتائج، ما بنعرف شو التحديات اللي جاية، لكن أعرف شيئا واحدا. نفكر، نتذكر المبادئ، نطبق هذه المبادئ على الوضع، نسلم للرب وننتظر. في النهاية حط الشرط والمفتاح. البار بإيمانه يحيى. هذه آية من أهم الآيات في الكتاب بالمناسبة، ذكرت في العهد الجديد 3 مرات، مرتين ذكر بولس والمرة الثالثة في سفر العبرانيين، كاتب العبرانيين ذكرها، وهيدي المرة الرابعة هي الأساس. البار بإيمانه يحيى. مهما حصل خلي إيمانك راسخ في الرب. طلع فلان، نزل فلان، الوضع السياسي وضع سيء ولا وضع جيد، ولا الوضع الاقتصادي ولا الليرة، كله هيدا يا أحبة الشيطان بيلهينا فيهم. بحب أذكركم بشغل كتير مهمة. الله سلطان في مملكة الناس. الله سلطان. ما تفكروا أنه بيتفاجأ لا بوضع الليرة ولا بوضع الانتخابات. عارف مين رح يطلع وعارف شو بده يصير. الله لا يتفاجأ. إله أزلي، إله قدوس، صاحب سلطان، ثابت وأمين. لما منواجه الأسبوع المقبل خلينا نتذكر هالكلام. مهما حصل الله ملجأ لنا وقوة، عون في الضيقات، وجد شديدا. خلونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.